المجلس الرابع: حرمة الانزواء عن الحق وعدم الاعتناء به. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قعود بعض أصحاب رسول الله عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام والامتناع عن بيعته، ومن جملتهم سعد بن أبي وقاص الذي كان من أصحاب الرسول وأعيان الأنصار، وكان قائد فرقة الرماة في جيش المسلمين أثناء غزوات الرسول، وقائد جيش المسلمين في حرب القادسية أثناء فتح بلاد فارس وإيران. وكان سعد قد امتنع عن بيعة أبي بكر، وفي الوقت ذاته لم يقبل ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا نص كلامه كما نقل عن الشريط المسجل: كان سعد بن أبي وقاص من شجعان زمانه، وكان أول رام في جيش رسول الله، بل كان قائد الرماة في عهده، ومشاركته في الحروب واضحة جدا، ويعتبره أهل السنة من العشرة المبشرين بالجنة. هامش، وهي في اعتقاد أهل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة، لكن انتساب هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مقبول عند الشيعة. انتهى الهامش. لكنه بعد ارتحال رسول الله لم يبادر إلى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد مقتل عثمان حيث بايعه جميع المهاجرين والأنصار، تخلف سعد أيضا ولم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام. هل تعلمون لماذا؟ لأنه كان سعد الذي لا يستطيع بيعة علي، فشخصية سعد بنظره توازي شخصية علي، وكان يقول: أنا لا أستطيع أن أدخل تحت إمرته. تماما مثل طلحة والزبير، ومثل عبد الرحمن بن عوف، ومثل عمر، فهؤلاء لم يتعرفوا على تلك المكارم الأخلاقية ومراتبها، ولا على الولاية، فكانوا يقولون: نحن من الشيبة ومن كبار القوم، وكنا من حملة الرايات في زمن رسول الله، وعلي رجل ونحن رجال، فلماذا ننقاد له؟ وهنا بيت القصيد. فسعد كان يقول: أنا قائد في جيش المسلمين، ويجب أن أبقى قائدا لا مقودا. هذا ما كان يدور في خاطره. فإن سعدا وإن كان رجلا مقدسا ومصليا، لكن الانقياد لعلي أمر غير مقبول عنده. لماذا لا تبايع يا سعد؟ لا أعلم، ولا يوجد سبب معقول لذلك. كان سعد يعتقد بأنه إذا لم يبايع ولم يكن لا مع علي ولا مع معاوية، فإنه سيبقى جانبا إلى آخر عمره. إلا أن ذلك لن يحصل، فإنه سوف يبتلي في هذه الدنيا بأسوأ أنواع المحاكمات. حسنا، أنت يا سعد الذي تعلم أن عليا هو الحق، لماذا وقفت جانبا؟ وأنت الذي تعرف أن عليا هو الحق، وسمعت من النبي الروايات التي قالها في حق علي، لماذا نأيت بنفسك جانبا؟ لقد قدم سعد على معاوية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان معاوية رجلا شيطانيا ومكارا من المفكرين بقوته الواهمة، وكان واقعا من صنائع الشيطان في الدنيا. فقال له: يا سعد، لما لا تسب عليا؟ فقد أمرت بسب علي على جميع منابر المسلمين، فلماذا لا تسبه أنت؟ نعم، ذاك الشخص الذي امتنع عن مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام مجبور الآن على المجيء والحضور عند معاوية جبار زمانه، فهو الحاكم الآن وفي كل مكان، الأمر والمال بيد معاوية، وعلى الإنسان أن يقبل الأرض بين يديه أدبا ليحافظ على حياته. وحتى سعد يجب أن يأتي ويخضع لمحاكمة هذا الجبار. لماذا لا تسب عليا يا سعد؟ فقال سعد: لوجود ثلاث خصال فيه، ووالله لو نلت واحدة منها لكانت خيرا لي مما طلعت عليه الشمس. قال: ما هي هذه الخصال الثلاثة؟ قال: الأولى زواجه من فاطمة بنت النبي، وكانت فاطمة نور عين الرسول وأفضل النساء، فأعطى سره لعلي بن أبي طالب وزوجه إياها، وكان منه بنون كالحسن والحسين أولاد النبي، فهذه فضيلة لعلي، وبزواجه هذا صار علي من أهل البيت، أهل بيت رسول الله. وما ورد في القرآن من آيات بحق أهل البيت فهي شاملة لعلي. الثانية في حرب خيبر، فقد أعطى النبي الراية لأبي بكر ليقود جيش المسلمين لفتح الحصن، فذهب وعاد منهزما، وفي اليوم الثاني أعطى الراية لعمر فذهب وعاد منهزما، فقيل لرسول الله في المساء: عاد عمر مهزوما. فقال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله في يديه. وكنا جميعا نترقب لمن ستعطى الراية، ولم يكن أحدنا يتوقع أن تعطى لعلي لأنه كان مصابا بالرمد في عينيه، ولم يكن يقدر على فتحهما أبدا. وتساءل الجميع: من هو هذا الشخص الذي سيعطيه رسول الله الراية غدا؟ وفي صباح اليوم التالي طلب رسول الله أن يؤتى بعلي، فقيل له: إنه أرمد ولا يقدر على فتح عينيه. فقال: آتوني به. فأحضروه له، فوضع النبي على عيني علي شيئا من لعابه وفركهما، وقال: اذهب واحمل. فذهب علي وفتح خيبر، فهذه فضيلة لعلي ليست لأحد سواه. وقد نقل العلامة في منهاج اليقين 10 فضائل لعلي لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، وذكر هذه منها: الثالثة، حين قال رسول الله في حقه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، بمعنى أنك وصي وولي كما كان هارون وصيا ووليا لموسى، إلا أنك لست بنبي. فقد صاحب علي النبي في جميع غزواته، وفي إحدى هذه الغزوات وهي غزوة تبوك، عندما قرر النبي عدم أخذ علي معه، قال له: ابقى في المدينة، وتولى أمر المسلمين فيها مدة غيابي إلى أن نعود من الغزوة. فخرج الرسول من المدينة وتوقف على بعد فرسخ، فبدأ المنافقون يشيعون هنا وهناك أن الرسول قد غضب على علي ولم يرضى بأن يذهب معه، فتركه في المدينة لذلك. وقالوا أيضا بأن الرسول قد صحب معه الشجعان وعهد إلى علي أن يتولى أمر النساء والأطفال ويتولى الحفاظ على المدينة. عند ذلك ذهب أمير المؤمنين إلى حيث توقف رسول الله وقال له: يا رسول الله، هل رأيت مني سوءا فلم تصحبني معك في هذه الغزوة بسببه؟ فقال له الرسول: لا والله، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فمنزلتك عندي كمنزلة هارون من موسى، أي أن لك مقام الوصايا، إلا أن الفرق بينك وبين هارون هو أن هارون كان لديه مقام النبوة بعد النبي موسى، أما أنت فلست بنبي، ولكنك مثلي من جميع الجهات الأخرى، والآن يجب أن يبقى أحدنا في المدينة، إما أنت أو أنا. وقد نقل هذه الرواية كبار أهل السنة. فوضع المدينة ووضع المنافقين فيها كان حساساً، بحيث أنه كان ينبغي أن يبقى فيها أحد هذين الشخصين، إما النبي أو علي، وإلا فمن الممكن أن يفسدها المنافقون عبر تحريك بعض القوى الأجنبية كسلطان الروم مثلا أو غيره، خصوصا أن هذه الحرب كانت ضد الروم. لذا فقد خلف الرسول أمير المؤمنين في ذلك المكان كي يكون بمثابة وجود نفس الرسول. وبما أن النبي كان يعلم بأنه لن يراق دم في هذه الغزوة، فلم يكن بحاجة إلى شجاعة علي، لذا أبقاه في المدينة ولم يأخذه معه. فقول رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، منعني من سب علي، فلماذا أسب عليا إذن؟ فقال له معاوية: أأنت سمعت هذا الكلام من النبي؟ قال: نعم. وتعكر صفوه وخرج من مجلس معاوية. فسعد أيضا كان صاحب شخصية مرموقة، كيف يقول له معاوية: لماذا لا تسب عليا لأجلي؟ وهذه الرواية مروية في كتاب الكامل لابن الأثير، وهو من كبار علماء السنة. وعندما أراد سعد الخروج من الباب ضرط له معاوية فقال: أقعد حتى تسمع جوابك. فجلس سعد، فقال معاوية: والله ما كنت عندي قط ألعن مثل الآن، أنت الذي سمعت من النبي هذا الكلام، لماذا لم تنصر عليا؟ انظر، يقول معاوية، لماذا لم تنصر عليا؟ والله لو سمعته من رسول الله لكنت خادما لعلي. معاوية كاذب في قوله، لكن حتى الآن احتجاجه مع سعد كان صحيحا. يقول له: أنا لا أقبل هذا الكلام، ولم أسمعه من النبي، أما أنت الذي تدعي أنك لا تسب عليا بسبب هذه الأمور، لماذا لم تنصره؟ هل لا نصرته؟ فقال سعد: إني رأيت ريحا مظلمة فقلت إخ إخ، وهي تقال للإبل كي تبرك، فأنخت راحلتي حتى مرت الريح فسرت. وهذا كناية عن حرب الجمل وصفين والنهروان التي هزت الدنيا وقتئذ، ولم أرد الاشتراك في هذه الحروب فأنخت راحلتي، وعندما انتهت هذه العاصفة أكملت طريقي. فقال له معاوية: ليس إخ في القرآن، بل الموجود في القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما ولم ترضى بالصلح واستمرت في ظلمها واعتدائها على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أين كنت أنت يا سعد؟ أكنت مع العادلة على الباغية، أم كنت مع الباغية على العادلة؟ فلم يحر سعد جوابا، ثم قال لمعاوية: أقسم بالله أني لأجدر منك بالمكان الذي تجلس فيه. فأجابه معاوية: إن قومك لم يرضوا أن يجعلوك واليا عليهم، والآن تدعي هذا المقام. هامش، ذكر العلامة الطهراني في كتابه معرفة الإمام قصة سعد بن أبي وقاص في تخلفه عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولقائه بمعاوية بشكل مفصل، ومع ذكر المصادر. انتهى الهامش. حسنا، تفضل يا سعد، أنت الذي جلست جانبا وتركت أمير المؤمنين يخوض هذه الحروب وحده ويواجه الأمور التي جرت عليه، ألم يكن وجودك في معسكر أمير المؤمنين تقوية لجيشه؟ لقد قتل في حرب صفين الكبار من المهاجرين والأنصار مثل أويس وعمار بن ياسر. عجيب، لو كنت أتيت وشاركت في هذه الحرب، ألم تكن مشاركتك موجبة لتقوية جيش علي؟ فأنت فاتح إيران، وكنت قائد فرقة الرماة في جيش الرسول، فلو أتيت وتوليت قيادة الرماة في الجيش، ألم تكن قد فعلت شيئا؟ ولو شاركت فعلا، فهل كانت الأمور قد جرت كما جرت؟ لو شاركت لكان من الممكن أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد الذي وصلت إليه. لعله لم يكن يحصل أي انكسار في جيش علي، ولعل مسألة الحكمين لم تكن لتحصل، ولم تكن خدع معاوية لتنجح هذا النجاح. إذن لا ينبغي للإنسان أن يقول: أجلس جانبا ولا دخل لي. ففي بعض الأوقات يعتبر الجلوس جانبا موجبا للضرر والانكسار، أي إن الاحتياط في بعض الأحيان يكون خلاف الاحتياط، فدماء المسلمين والشيعة كانت مباحة لهؤلاء، فشيعة الكوفة الذين كان يخاطبهم أمير المؤمنين ويقول لهم: قوموا إلى الجهاد، قوموا إلى الجهاد والدفاع عن الحق، أصبحوا بعده أذلاء، بحيث قتل جميع رموزهم وشردوا، ووصل الأمر ببعضهم أن يجعل في أساس البناء وهو حي ويبنى عليه، وصار يكفي أن يتهم الإنسان بأنه يتشيع لأمير المؤمنين كي يهدر دمه، أي إن المسألة قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن لأي إنسان في الدنيا أن يتجرأ على القول بأنه شيعي، فقوله هذا كان كافيا لهدر دمه. لماذا حصل هذا الأمر؟ إنما صار ذلك لأجل الاحتياط، إن الاحتياط في محله جيد، لكن نفس هذا الاحتياط إذا كان في غير محله فهو غلط واشتباه. فإذا أردنا الوصول إلى ماء طاهر للوضوء، فهل نضيع الوقت في البحث عن الماء حتى تغرب الشمس وتصير صلاتنا قضاء؟ لا يا أخي، لا تحتاج المسألة إلى هذا القدر من البحث، يكفي الوضوء بهذا الماء الذي أخبروك بأنه طاهر ظاهرا حتى لا تفوتك الصلاة. إلى هنا تم كلام المرحوم الوالد رضوان الله عليه. يقول الحقير: هذا الكلام يحتوي على مطالب عميقة جدا ومتطابقة مع الأصول النقلية والموازين العقلية. أما من المنظار العقلي، فالأصل الأولي في الموازين العقلية ومستقلاتها بشكل عام هو اتباع الحق، وحول محوره تدور جميع أمور الإنسان وحياته وحركاته وسكناته، وهو الحاكم في كيفية إجراء العلاقات الاجتماعية والفردية والاشتغال بأمور الدنيا والآخرة وإيصال النفوس المستعدة إلى مرتبة الفعلية والكمال. فالحق محور جميع الاستنباطات العقلية والقوانين الفطرية، وجميع المرتكزات الفطرية للإنسان، ورأس المال المهم الذي وهبه الله له وجعله قائما في ضميره، وفطرته إنما تدور حول هذا المحور. فمثلا نرى لزوم الصدق وقبح الكذب وحرمته عقلا، مبنية على أساس مطابقة القول للواقع أو عدمها، وبعبارة أخرى انطباق الكلام على تحقق أمر خارجي أو عدم تحققه، وعدم انطباق الكلام على هذين الأصلين سيكون هو المعيار للصدق والكذب. والحق هنا بمعنى نفس وجود تلك القضية الخارجية أو عدم وجودها، مع غض النظر عما تمثله القضية الخارجية من قيمة في نفسها. فالصادق هو الشخص الذي يتطابق كلامه مع المحكي الخارجي، والكاذب هو الشخص الذي لا يتطابق كلامه مع محكيه. أو مثلا الحكم بحرمة التعدي على المال أو العرض أو الروح إنما هو على أساس عدم انطباق هذه الأفعال على هذا الأصل، لأن تسلط الإنسان على ماله وعرضه وروحه من الأصول الأولية والبديهية لحفظ واستمرار حياة البشر، والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا الاختيار ووهبه له، واعتبر أن التعدي على هذا المقدار من الحدود يتنافى مع حرية الاختيار والتسلط المعطاة له. ومن الطبيعي أن غير الملتزمين بالدين الإسلامي المبين من سائر الفرق والملل يؤمنون بهذا المبدأ أيضا، ويعتبرونه الأساس في المحافظة على استمرار الحياة البشرية وتخطي هذا القانون بأي شكل من الأشكال، يعتبر مرفوضا وممنوعا عندهم. وكذلك جميع قضايا المستقلات العقلية قائمة على أساس مطابقتها وموافقتها للحق، وعليه فبمقتضى البرهان العقلي والانقياد للفطرة تكون مسألة الحقانية واضحة وجلية للإنسان، بحيث يجب على النفس الإنسانية أن تجعل هذه المسألة نصب عينيها وتكون مسؤولة عنها دائما، لأن نفس إدراك الحق ووضوحه بدون مواجهة العقبات التي تمنع من تحققه يتعارض مع أصالة وجوب بقاء الحياة البشرية واستمرار الشروط المساعدة لترقي الروح وتكامل النفس. ولن تحصل أي ثمرة لإدراك الحق هذا، تماما كالمريض الذي يشعر بمرض في جسمه ولا يذهب إلى الطبيب لأخذ وصفة العلاج منه، ويجلس في منزله ليستفحل مرضه ويتفاقم، فإن من الطبيعي أن لا يكون نتيجة ذلك سوى موت هذا الإنسان وانعدامه. وأما قبح السكوت في وجه الظلم بناء على الموازين النقلية فهو مما لا يحصى كثرة، فقد ذم الله تعالى في مواضع عديدة من القرآن الأشخاص الذين لم ينصروا الحق، فإنهم وإن لم يكونوا من المواجهين للحق والمعاندين للأنبياء والمحاربين لهم، إلا أنهم سكتوا عن حالة الإجحاف والظلم والنفاق الذي كان يعمل به قومهم، ولم يردعوهم عن المنكر، ولم ينذروهم أو يبينوا لهم مواضع الانحراف عن شرائع رسلهم. فقد ورد في سورة المائدة الآية 62: وترى كثيرا منهم، أي من أهل الكتاب، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون، ولا يزالون يعملون كذلك. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. لماذا لم يتحرك الربانيون والعلماء الإلهيون وينهوا الناس عن قول الحرام وأكل المال الحرام؟ فهذا العمل قبيح جدا، وسيرتهم في السكوت وعدم إظهار الحقائق يعتبر أيضا من الأعمال المنكرة وغير اللائقة. إن كلمة رباني مشتقة من الرب، وهو المربي والهادي، فلذا يقال لله تعالى رب بملاحظة هذه الخصوصية، لأنه خلق الخلق على أساس حكمته البالغة ورباهم بالعروج إليه والوصول إلى استعداداتهم الذاتية وكمالاتهم النفسية، وإلا فمع الاقتصار على ملاحظة جانب الخالقية في الله تعالى دون ملاحظة استمرار نزول الفيض الموجب للكمال، فإطلاق لفظ الرب على الله غير صحيح. يخاطب النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام فرعون بقوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي إن الله تعالى هو ذات مقدسة خلق الأشياء وأفاض على الماهيات وجوهها الكمالية الأولية، ثم هداها نحو الكمالات المتوالية والمتعاقبة. وكذلك قول النبي هود على نبينا وآله وعليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي إنه لا يوجد أي مخلوق حي إلا وزمام أمور حياته وبقاؤها بيد قدرته، ويسيره ويهديه إلى نقطة كماله المقدرة. وإن ربي دائما يتحرك على أساس صراط مستقيم وطريق متقن. يقول المرحوم الحاج السبزواري رحمة الله عليه في منظومة الحكمة: أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. زمام كل الكائنات وما يطلق عليه لفظ موجود بيد الإرادة الإلهية ومشيئته القاهرة والمطلقة، وجميع عالم الوجود مستمر ومستفيض من مدده. وبناء عليه فكلمة رباني تعني الشخص المتربي والمنتسب إلى الله تعالى في تعلمه للعلوم الإلهية وسلوكه في طريق التربية والقرب منه، وإدراكه لحقائق عالم التكوين ونظامه التشريعي، فيصير كلامه منبعثا من حقيقة أمره تعالى، وتصرفه ناشئا من عالم القدس والإخلاص والصدق. فمثل هذا الشخص يكون أسوة ومثلا أعلى لطالبي الحق ومريدي الكمال في جميع سكناته وحركاته. أما في هذه الآية فالمراد من كلمة ربانيين هم الأشخاص الذين لديهم فهم وإدراك وقدرة على التشخيص أكثر من عامة الناس، ولديهم اطلاع أكبر على المعارف الإلهية والقوانين الدينية، وقد ذمهم الله تعالى فيها باعتبار أنهم مع كونهم يمتلكون فهماً وإدراكاً وقدرة على تشخيص المطالب والتمييز بين الحق والباطل ووضوح صلاح المجتمع وفساده عندهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جهل عامة الناس وعدم اطلاعهم على الحقائق وورودهم في عالم الكثرات وتوغلهم في الشهوات وابتعادهم عن مسيرة الأولياء الإلهيين وإعمالهم اجتهاداتهم الخاصة وإظهار الآراء الشيطانية والأهواء الباطلة، ومع ذلك لم يفعلوا شيئا، بأنهم لماذا لم يتولوا إصلاح المجتمع ويبينوا الحقائق بالنصح والموعظة، وينهوا عن المنكر ويأمر بالمعروف ويدفع المفاسد الاجتماعية، ولأنهم تركوا الناس وشأنهم واكتفوا بالاهتمام بشؤونهم الشخصية، ونأوا بأنفسهم عما يجري في المجتمع من وقائع ومجريات، وكأنهم لا يتحملون شيئا من المسؤوليات في مواجهة المسائل الاجتماعية الفاسدة والمفسدة، بل جلسوا ينظرون إلى الاختلاف الحاصل بين الناس، وارتضوا من أنفسهم أن يبتعدوا عن المجتمع وأن لا يهتموا بغير أنفسهم، فعملهم هذا مناقض تماما لفلسفة بعثة الأنبياء وإنزال الكتب والدعوة إلى طريق الحق والصراط المستقيم.